بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. من بين الأمور التي واجه بها الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالعقوبة أنه منعهم من الصيد في يوم السبت، فحاولوا أن يتحيلوا على المسألة بأن يحبسوا السمك الذي يأتي يوم السبت في مكان معين ثم يحصلون عليه في يوم الأحد، بحيث أنه امتثلوا الأمر ولكن على طريقة الحيلة الشرعية اللي هي معدها موجودة عندنا ببعض فقهائنا. هذا هو موضوعنا في هذه الليلة، انطلاقا من قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لقد تحدث الله سبحانه عن الذين اعتدوا في السبت وتلاعبوا بأمر الله ونهيه وابتعدوا به عن غايته، لأن المطلوب هو أن لا يصطادوا السمك الذي يأتي يوم السبت، يعني لا يصيدونه مع توفره فيه، لا أن يأخذوه بطريقة أخرى. وحولوه إلى مسألة في الشكل لا تحمل في داخلها أي مضمون، لأنهم لم يصطادوا يوم السبت ولكنهم حصلوا على السمك الذي كان في يوم السبت، حصلوا عليه يوم الأحد، كأنهم يمارسون السخرية بعقوبة الله لهم بإبطال تأثيرها عليهم. الأمر الذي يمثل نوعا من أنواع تحدي لإرادة الله، فكان عقاب الله لهم شيئا لا عهد للناس به حسب ظاهر القرآن، لأنهم ارتكبوا خطيئتين: الأولى اللعب بأمر الله في إخراجه من المضمون إلى الشكل، الثاني التحدي لله بما يشبه السخرية بإرادته في العقوبة، ما يجعل المسألة ترتبط بالانحراف الكبير عن خط الإيمان في تعظيم الله. فكانت العقوبة: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقد مسخهم الله حسب ظاهر القرآن طبعا، وسنعالج هذه المسألة بعد قليل، وحولهم من الشكل الإنساني الذي كانوا فيه إلى شكل القردة، وطردهم من رحمته من خلال كلمة خاسئين، يعني مطرودين من رحمة الله، وأبعدهم عن كل مواقع الإنسانية والكرامة. وقد اختلف رأي المفسرين في هذا المسخ التحويلي، هل هو حقيقي يعني حولهم من بشر إلى قردة فكانوا يتحركون بشكل قردة، أم هو معنوي تمثيلي تشبيهي، يعني كانوا بمثابة القردة في فكرهم وفي أنفسهم. فذهب المشهور من المفسرين إلى الرأي الأول، أنه له حولهم إلى قردة، ظاهر القرآن، وظاهر القرآن حجة، أخذا بظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن هو صدور الإرادة الإلهية تكوينية، كونوا بأن يكونوا قردة بعد أن كانوا بشر، وليس هناك ما يمنع من ذلك في إرادته في خلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكما خلق الله القردة فإنه قد يحول بعض الناس إلى قردة في وجودهم الخارجي عقابا لهم على ما فعلوا. ولا بد من الأخذ، هكذا يقول المشهور من المفسرين، ولا بد من الأخذ بالظواهر القرآنية في مضامينها المعنوية، إذا لم تكن هناك قرينة لفظية أو عقلية تدل على خلاف ذلك ليحمل المعنى عليه، لأن حمل اللفظ على خلاف الظاهر هذا يحتاج إلى قرينة توجب إرادة خلاف الظاهر منه، كما هي قرينة المجاز، يعني اللفظ يحمل على الحقيقة إلا أن تقوم هناك قرينة على المجاز، مثل رأيت أسدا يصلي، فإحنا نعرف من هذا من كلمة يصلي أنها قرينة على أنه مراد أسد، يعني بطل يصلي، لأن الأسد الحيوان المفترس لا يصلي. وذهب مجاهد فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم إلى الرأي الثاني، فقال إنه ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبه، فجعلت كقلوب القردة فلا تقبل وعظا ولا تعي زجرا، وقد مثل الله حالهم بحال القردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفاره. وذكر بعضهم أن نظير الآية قوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، حيث أنه جعلهم في سياق واحد أي الشيطان. وذهب الشيخ محمد عبده العالم المعروف إلى أن هذا الرأي رأي مجاهد هو الرأي الأقرب، قال نقلا عن المراغي في تفسيره، والمراغي يقال أنه تلميذ محمد عبده، قال المراغي في تفسيره والآية ليست نصا في رأي الجمهور، يعني يمكن حملها على غير ما هو ظاهر فيه، يعني في فرق بين الظاهر والنص، الظاهر يحتمل الخلاف ولكنه مرجوح، بينما النص لا يحتمل الخلاف، ولو صح لما كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة، لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمنح كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان، يعني في كل تاريخ العقوبات الإلهية في الدنيا ما في عندنا حالة كمثل هالحالة، وهي حالة تحويل الإنسان إلى حيوان، إذ ليس ذلك من سنته في خلقه، وإنما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله في الدين في الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمره ويتنكب الصراط الذي شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان ويلحقه بعجماوات الحيوان، وسنة الله واحدة، يعني يصير مثل الحيوان، مش أنه يصير حيوان، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به القرون الخالية، فتحويل البشر إلى قرد هذا مخالف للسنة الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى في كل عقوباته للعصاة وللمشركين. وقال ابن كثير في تفسيره والصحيح أن المسخ معنوي كما قال مجاهد لا صوري كما قال غيره. وقال المراغي تعليقا على كلام أستاذه أن الاتعاظ بالمسألة للمتقين كما جاء في الآية باعتبار أنها جعلناها عبرة وموعظة للمتقين لا يتم ولا تكون عقوبة للمتقدم والمتأخر إلا إذا جرت على سنن الله المضطردة في تهذيب النفوس وتربية الشعوب، بحيث أنه موعظة للمتقين ليسيروا كما ساروا في هذا المقام. فرأي مجاهد أحرى بالقبول، ولا سيما أنه ليس في الآية نص على كون المسخ في الصور والأجساد. وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير ولما ثبت بما قررناه جواز المسخ، هو اختار رأي المشهور، أمكن إجراء الآية على ظاهرها، ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد، وإن كان ما ذكره غير مستبعد جدا، لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال في العرف الظاهر أنه حمار. الآن احنا من نقول بعض الناس على أنه أنت حمار يا قرد مثلا، وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن في المصير إليه محذور البت. هذا كلام المفسرين. ما هي ملاحظاتنا على ما ذكره المشهور؟ ونلاحظ في هذه القضية أن هذه الخطيئة المتمثلة باللعب على طريقة تنفيذ التكليف الشرعي ليست أكبر الخطايا الصادرة من بني إسرائيل، لأن هذه العقوبة هي من أكبر العقوبات التي لا نظير لها. إن هذه المعصية اللي صارت من عندهم إذا أردنا نقيسها بعبادة العجل، لأن عبادة العجل في مضمونها الرافض للتوحيد أكبر منها باعتبارها تتصل بالأساس العميق للإيمان، بينما مثلت هذه الخطيئة، يعني خطيئة الذين اعتدوا في السبت، التزاما بالطاعة من حيث الشكل، مثل بعض الجماعة الذي يريد مثلا يداين $1,000 وثم يطي شخاطة مثلا كبريته ويقول له بعتك إياها مثلا $100 هذا، وهذه يقولون صحيحة لأنه هذا بيع وكذا مع أنه حيلة شرعية. هذا مثل هذا، يعني طاعة في الشكل ولكنها معصية في المضمون في المقام، بينما مثلت هذه الخطيئة التزاما بالطاعة من حيث الشكل ولعبا بالطريقة التي استخدموها في مقام الامتثال. فلماذا لم يكن المسخ لعبادة العجل مع أنه أعظم وأخطر، لأنه كفر شرك التي تمثل الخطيئة الكبرى؟ هذا إضافة إلى التحدي الذي واجه به قوم موسى نبيهم بأن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهو ما يمثل الرفض لكل التعاليم التي كان قد قدمها لهم لإثبات حقيقة الإيمان بشكل دقيق واسع. وكانت العقوبة هي الصاعقة المميتة التي عقبتها الحياة والعفو الإلهي، ما حولهم ولا قردا. وهذا أمر يرتبط برفض الإيمان من حيث المبدأ في عدم الاستجابة لدعوة موسى ولإرشاده وهدايته. ومع ذلك لم تكن عقوبتهم بطريقة المسخ، وهكذا لا نجد في السنة الإلهية في مواجهة هؤلاء الناس المعاندين تارة والمشاغبين تارة ما يوحي بعقوبة مماثلة. وإننا لا نريد اعتبار هذه الملاحظة دليلا على تأويل المسخ لإنسانيتهم بالمسخ الفكري والنفسي، ولكننا نحاول إثارة الاستبعاد لذلك على سبيل الاحتمال. وربما تمتد الملاحظة إلى الجانب التعبيري في الآية، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالله سبحانه لم يستخدم الإرادة التكوينية الصادرة منه، مش أنه حولناهم إلى قردة، قلنا لهم كونوا، يعني أنتوا الآن حاولوا على أنكم تكونوا قردة في هذا المعنى، يعني تحولوا أنفسكم إلى قردة بتحويلهم إلى قردة بقدرته الإعجازية. بل وجه الخطاب إليهم بأن يكونوا في موقعهم النفسي والاجتماعي بمنزلة القردة، لأنهم لم يدركوا عمق المصلحة في عقوبة المنع من الصيد في يوم السبت، والتي تعني عدم حصولهم على السمك من حيث الأساس في ذلك اليوم، وليس من جهة خصوصية الزمن، كما أن قوله خاسئين يوحي بطردهم من رحمة الله وإبعادهم عن مواقع رضاه في حياتهم المستقبلية، يعني بعدهم بشر ويقولهم أنتم بشر مطرودين من رحمة الله، تماما كأية معصية تستوجب ذلك، وهو ما لا يتناسب ظاهرا مع إخراجهم من حدود الإنسانية إلى موقع القرار. ثم أن المذكور في الروايات أنهم هلكوا بعد 3 أيام، بحيث لم يكن، يعني هذول القردة الموجودين عندنا مو معنى أولئك القردة مثلا معنى هذا، بحيث لم يكن لهم أي وجود في المجتمع، فكيف يكونون في حال مسخهم قردة تذكرة وعبرة للقرى المحيطة بهم، بحيث يستفيد أهل هذه القرى من رؤيتهم لهؤلاء الذين كانوا بشرا مثلهم فتحولوا إلى قردة بفعل تمردهم على الله، معنى ما موجودين ماتوا، أو كيف يكونون عبرة للناس الذين يأتون من بعدها أو للمناطق التي تبتعد عنها، وكيف يكون مسخهم موعظة للمتقين على ما جاء به قوله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فإن الموعظة والعبرة لا تحصلان إلا إذا كان هناك استمرار لهؤلاء الناس المتحولين إلى قرود في داخل المجتمع، ليتعرف الناس إليهم، هؤلاء ما الذي حدث لهم، كانوا معنا، كانوا بشر، كانوا كذا، معنوا ماتوا، ليتعرف الناس إليهم ويتذكروا أوضاعهم البشرية التي كانوا عليها، حتى يعتبروا بما يحدث لهم من العذاب الدنيوي، فيمنعهم ذلك من القيام بأعمال خاطئة مماثلة ويدفعهم إلى الانضباط في الخط المستقيم. وربما نستفيد من الآية الأخرى، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فقد ذكر الفراء تأويله وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت، يفيد بأن الجعل لهؤلاء على نسق واحد، يعني مثل الذي عبد الطاغوت، بحيث أن الآية كانت تتحدث عن أناس كانوا موجودين وموصوفين بأنهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت في سلوكهم منحرف عن خط الإيمان من خلال تنزيلهم منزلة القردة والخنازير، من دون أن يكون في الآية دلالة على عنوان المسخ، ما قال مسخهم، قال جعل منهم قردة ومن عبد الطاغوت، كأنه في سياق واحد، لأن الجعل لا ينحصر بذلك، بل يمكن أن يكون واردا على أساس سبيل بيان حالة الشر المتمثلة في هؤلاء الناس الذين لعنهم الله وغضب عليهم حتى أصبحوا يشبهون هذه الحيوانات الخبيثة لدى المجتمع. ولذلك نرى البعض يواجه عدوه في صفاته السيئة بكلمة يا قرد يا خنزير، وهي متعارفة عند الناس عندما يسب بعضهم بعضا ويحتقر بعضهم بعضا. ولا مانع من أن ينزل القرآن بعض الكافرين منزلة بعض الحيوانات المذمومة بطريقة المثل، كما في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقد يكون التنزيل بالطريقة المذكورة في جعلهم كالقردة والخنازير. إن منهجنا القرآني في التفسير هو الأخذ بظاهر القرآن فيما لم يدل دليل على خلافه من قرينة كلامية أو عقلية، ولكن ربما توحي بعض الاستبعادات الفكرية الاحتمالية بما يشبه القرينة على التصرف في الكلمة بإرادة خلاف الظاهر والله العالم. ويستوقف نظرنا في هذه الآيات عدة أمور. الأول، يعني احنا لما ناخذ هالجو الذي الله سبحانه وتعالى أثاره في كتابه بالنسبة إلى بني إسرائيل، الأول أن إنزال الكتاب على أي أمة من الأمم، مثل إنزال القرآن، إنزال التوراة، إنزال الإنجيل، يعتبر إلزاما لها به من قبل الله كميثاق بينه وبين عباده، فيطالبهم بالالتزام به والوفاء بمضمونه كأي عهد شخصي يلزم به الإنسان نفسه تجاه الآخرين. فالقرآن الآن هو يمثل عهدا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، علينا أن نلتزم به في مقام. أما عظمة هذا الميثاق فهي أنه لا يختص بحالة دون أخرى، بل يشمل كل حياة الإنسان في كل منطلقاتها وتطلعاتها، لأن الكتاب الإلهي ينظم حياته الفكرية والعملية بمفاهيمه وتشريعاته. ولهذا يعتبر الإخلال بأي حكم من الأحكام إخلالا بالميثاق، وربما يرشد إلى ذلك تعقيبه بذكر حادثة الاعتداء على ميثاق الله في قصة السبت، اعتبرها هذه إخلال بالميثاق. الثاني أن الأمة مخاطبة بأن تأخذ ما آتاها الله من الكتاب بقوة، فلا يستسلم الإنسان للضعف الذاتي الذي تفرضه الشهوات عليه عندما تضغط على غرائزه ليترك الالتزام بمبادئه ومفاهيمه أمامها، ولا يضعف أمام عوامل الضغط الخارجية التي تفرض نفسها على مصالحه لتهدده بالإساءة إلى هذه المصالح إذا حاول التمرد عليها لمصلحة إيمانه، ما يجعل من قضية الموقف القوي ضد هذه الشهوات قضية يفرضها الوفاء بالميثاق بين الله وعباده. وقد نستوحي من ذلك ضرورة أن يعمل على تحقيق القوة لوحي الله المنزل في الحياة، ولذا يا يحيى خذ الكتاب بقوة مثلا، ومن خلال العمل على الدعوة إليه لتحقيق امتداده في أكبر مساحة بشرية، لأن إيجاد القوة البشرية للدعوة إلى الله وتنفيذ أحكام شريعته يمنح الموقف قوة في داخل الإنسان عندما يشعر بالتماسك والتوازن أمام الضغوط المتنوعة من خلال شعوره الذاتي بالقوة المستمدة من الجو العام، كما يعطيه قوة في ساحة الصراع حين يقف المؤمنون بقوتهم الإيمانية ليرهبوا أعداء الله ويدعموا المستضعفين من أوليائه. وربما يتمثل ذلك بالدعوة إلى أن يكون الإسلام دينا منفتحا على الحياة في حاجات الإنسان ومواقع نموه ووسائل تطوره في حركة التقدم المادي والمعنوي والأبعاد الحضارية على مستوى القاعدة الفكرية والتجربة الإنسانية والسلوك العملي، ليواجه الإسلام الحضارات الأخرى القائمة على الفلسفة المادية التي لا تنفتح على الله وعلى عالم الغيب، في عملية حوار تارة كما في القرآن وصراع تارة أخرى يجعل الواقع الإسلامي يعاني الكثير من التحديات الكبرى التي تحارب حركته في الانطلاق التشريعي في حياة الإنسان بشكل شامل، نتيجة ما يمارسه الغرب المستكبر في وسائله المتنوعة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي والثقافي، ومن خلال الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين التي تحارب خطة تطبيق الشريعة الإسلامية على مستوى الحكم والقانون، الأمر الذي جعل الخط الإسلامي الواقعي ينحسر عن الحياة العامة حتى لدى المسلمين ليستبدلوه بالخط العلماني الذي يعزل الدين عن الحياة في كل أبعادها الواقعية على الصعيدين القانوني والسياسي، كما نلاحظه في الخطة الأمريكية في محاولة فرض العلمانية على العراق وتحويله من عراق مسلم إلى عراق علماني. الثالث أن الإيمان يفرض على الإنسان مواجهة الأعمال الواجبة والمحرمة في مقام الطاعة بعمقها الفكري والروحي والشعوري والعملي، لا بشكلياتها الساذجة، ما يجعل من محاولة تطويق الفكرة بالشكليات التي تعطي للطاعة معناها الحرفي على حساب أهدافها الواقعية، قضية تشبه اللعبة على الفكرة باسم الفكرة، مثل ما فعله بنو إسرائيل. ولهذا اعتبر الله عملهم في السبت اعتداء على الميثاق، مع أنهم لم يخالفوا حرفية الأمر، فقد كان المطلوب منهم أن لا يمارسوا الصيد في يوم السبت، وقد فعلوا ذلك، لم يمارسوا، لكن بعد أن طوقوه بإيجاد الطريقة التي تجعلهم يحصلون على نتيجة الصيد بشكل غير مباشر. وعلى هذا الأساس كانت عقوبتهم قاسية في الدنيا والآخرة، لأن هذه الطريقة التي تفرغ الطاعة من روحيتها تتحول إلى ما يشبه السخرية والاستهزاء بالتشريع وصاحبه، للإيحاء بقدرة المكلف على أن يتجاوز أهداف التشريع بالأسلوب الذي لا يستطيع المشرع أن يسجل عليه نقطة مخالفة قانونية، لأنه جرى على حرفية القانون. ولعل من هذا القبيل ما اجتهد فيه الفقهاء مما يسمى بالحيل الشرعية، التي تجعل من التشريع حالة شكلية قد تتجاوز المضمون الذي يمثل المصلحة أو المفسدة التي انطلقت منها الشريعة، على أساس اعتبار ذلك منسجما مع العنوان الحرفي للنص التشريعي، الأمر الذي يجعل المكلف يحصل على نتائج الحرام من دون الخضوع للتحريم، مثل الحيل اللي يستعملوها للحصول على فائدة الربا ولكنه بطريقة البيع والشراء وما إلى ذلك. وقد نحتاج إلى تحريك الاجتهاد في عالم المصالح والمفاسد والملاكات الواقعية، لاعتبار الكثير من ذلك مخالفا للقرآن الذي يفرض الرفض لأي نص يختلف مضمونه الواقعي مع المفهوم القرآني. والحمد لله رب العالمين.